أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وأهل بيته، وصل على البتول الطاهرة الصديقة المعصومة التقية النقية الرضية المرضية الزكية الرشيدة المظلومة المقهورة المغصوبة حقها الممنوعة إرثها المكسورة ضلعها المظلوم بعلها المقتول ولدها فاطمة بنت رسولك وبضعة لحمه وصميم قلبه وفلذة كبده والنخبة منك له والتحفة قصصت بها وصيه وحبيبة المصطفى وقرينة المرتضى وسيدة النساء ومبشرة الأولياء حليفة الورع والزهد وتفاحة الفردوس والخلد التي شرفت مولدها بنساء الجنة وسللت منها أنوار الأئمة وأرخيت دونها حجاب النبوة. اللهم صل عليها صلاة تزيد في محلها عندك وشرفها لديك ومنزلتها من رضاك، وبلغها منا تحية وسلاما، وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا ورحمة وغفرانا، إنك ذو العفو الكريم، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير جميعا. التأمل 89. المنافق عائشة سودت تاريخها بأعمالها المخالفة للكتاب والرسول صلى الله عليه وآله، وجلبت العار والشنار للمرأة العربية والإسلامية. قد يصور البعض أن من أقوال الشيعة قذفهم عائشة وأنهم معادون لها وهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله، وعندما يصل الكلام عن عائشة فإن الكلام ذو شجون، فلا بأس أن نشير إلى بعض الأمور في هذه العجالة. الأمر الأول، الشيعة لا يقذفون عائشة ولا ينسبونها إلى الفحشاء، وهذا كذب على الشيعة وافتراء، وأقسم بالله حتى عوام الشيعة لا يقولون ذلك ولا يعتقدون به، ولكن النواصب والخوارج افتروا ذلك ليحركوا عوام السنة وجهالهم على أشياع آل محمد صلى الله عليه وآله. النقطة الثانية، من يريد أن يعرف دفاع الشيعة عن عائشة فليراجع تفاسير الشيعة في موضوع الإفك في ذيل الآيات من 11 إلى 26 من سورة النور، الإفك. ونحن الشيعة نعتقد أن من يقذف أي واحدة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله لا سيما حفصة وعائشة فهو مخالف لكتاب الله، ولازم كلامه إهانة رسول الله صلى الله عليه وآله. إضافة لذلك، نحن نعتقد بأن القذف ونسبة الفحشاء إلى أي مسلم ومسلمة حرام وموجب للحد، إلا إذا شهد أربعة شهود عدول. النقطة الثالثة، في حديث الإبل أهل السنة يروون أن المقذوفة هي عائشة، المقذوفة بالزنا هي عائشة، والذين جاءوا بالإفك منهم عبد الله بن أبي سلول وحسان بن ثابت وغيره، بينما روت الشيعة أن المقذوفة هي ماريا القبطية أم إبراهيم عليه السلام، والقاذف هي عائشة هي التي قذفتها، عائشة بنت أبي بكر. وأنزل الله تعالى هذه الآيات في سورة النور لبيان نزاهة بيت النبي صلى الله عليه وآله من الفحشاء. وللمزيد من التفصيل راجع تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي المجلد 15 صفحة 81. النقطة الرابعة، نحن نعتقد أن عائشة خبيثة وشقية لأنها عادت علي عليه السلام وحاربته، وهم يرغون في مسانيدهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا يحب عليا إلا مؤمن سعيد طيب الولادة ولا يبغضه إلا منافق شقي خبيث الولادة. ولا يخفى على أي أحد أن عائشة كانت من أشد المبغضين لعلي عليه السلام، إلى درجة أنها خرجت لقتاله، أشعلت نار الفتنة والحرب في البصرة على الإمام وهو إمام زمانها آنذاك. وحتى عندما قتل علي عليه السلام كان عندها غلام سمته عبد الرحمن تيمنا وحبا بعبد الشيطان ابن ملجم الذي قتل أمير المؤمنين عليه السلام، وسجدت لله شكرا عندما وصلها خبر مقتل أمير المؤمنين. النقطة الخامسة، لا تلازم بين الزوجين في الطيب والخباثة، الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات، وهذه الآية التي دائما هم يذكروها، لا تلازم بين الزوجين في الطيب والخباثة في السعادة والشقاء، وفي يوم القيامة كل يحاسب ويكافئ بأعماله. وهذا صريح قول الله تعالى في سورة التحريم الآية 10 والآية 11، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط إلى آخر الآية، وأيضا ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. فالمرأة إذا كانت طالحة عاصية فيؤمر بها إلى الجحيم وإن كان زوجها أحد أنبياء الله المرسلين. النقطة السادسة، نحن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية حين ننتقد عائشة ونعاديها فهذا ليس لأنها ابنة أبي بكر، بل لسوء تصرفاتها وسوء معاملتها مع آل رسول الله صلى الله عليه وآله، ولأنها كانت تبغض عليا وتعمل ضده وتثير المسلمين عليه، وإلا فنحن نحب محمد بن أبي بكر أخيها لأنه نصر الحق وتابع الإمام علي عليه السلام. النقطة السابعة، فتح المؤرخون لا سيما من أعلام السنة صفحات خاصة لعائشة تروي مداخلتها في الفتن ومشاركتها مع الرجال في أمور لا تعنيها بل مخالفة لشأنها ومقامها كزوجة للنبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي هي سودت تأريخها وليتها سلكت مسلك زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وحافظت على حرمة النبي صلى الله عليه وآله كما حفظناها. النقطة الثامنة، ليس في كتب الشيعة فحسب، بل ذكر هذا الأمر أو ذكر هذا الأمر كثير من أعلام السنة بأن عائشة كانت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وكانت تسمعه تعابير قارصة وكلمات لاذعة وتريه حركات مشينة، والمفروض أن تتصاغر الزوجة لزوجها وأن تحترمه وتخضع له ولا تتجاسر عليه بكلام يؤذيه، وأن لا ترفع صوتها فوق صوت النبي ولا تدعوه باسمه من غير تشريف واحترام. فنحن عندما نبغض عائشة ليس بسبب خروجها على الإمام علي عليه السلام فحسب، بل لإيذائها لرسول الله صلى الله عليه وآله وتمردها عليه وعدم إطاعتها له في حياته وهي تقرأ القرآن الكريم: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، في سورة الأحزاب الآية 57. إذن هي تمردت على رسول الله صلى الله عليه وآله، فهل هذا التمرد يدل على طيبها أم خبثها؟ وهل حياة المتمردين على الله ورسوله تكون ناصعة بيضاء ناصعة أم سوداء مظلمة؟ النقطة التاسعة، إن من أسباب بغضنا لعائشة هو خروجها على الإمام علي عليه السلام، وهذا الأمر البعض يحسبه هينا وهو عند الله عظيم عظيم، وهو عند الله عظيم عظيم عظيم، لأنها شقت عصا المسلمين وسببت سفك دماء كثير من المؤمنين، الآلاف قتلوا في معركة الجمع من المؤمنين والصالحين، فرملت النساء وأيتمت الأطفال، وهي قد مهدت بفتنة البصرة الطريق وفتحت باب الحرب والقتال لمعاوية وحزبها الظالمين، وكذلك للخوارج الملحدين الفاسقين، فأي ذنب أعظم من هذا؟ وهي بخروجها من بيتها إلى البصرة خالفت نص كلام الله الحكيم، إذ قال سبحانه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، في سورة الأحزاب الآية 32. النقطة العاشرة، عائشة ركبت جمل، وقادت الجيوش وجاءت في معركة الجمل في البصرة تقاتل علي عليه السلام، وسفكت الدماء وهتكت الأعراض وأيتمت النساء وحصلت أمور كثيرة، وخرجت مرة أخرى راكبة بغل، متى؟ ومعها مروان بن الحكم الوزغ بن الوزغ، حكم بن العاص ابن قريد رسول الله، خرجت راكبة على بغل ومنعت من أن يدفن الإمام الحسن عليه السلام مع جده رسول الله، ريحانة رسول الله منعته، ورموا النعش الشريف بالسهام، وكانت تقول: ما لي ولكم، تريدون أن تدخلوا بيتي من لا أحب؟ سي الشباب أهل الجنة يقول: أنا لا أحب. وقد أجازت عائشة أن يدفن عبد الرحمن بن عوف في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الأقرب، ريحانة رسول الله الإمام الحسن أم عبد الرحمن بن عوف؟ لك التسع من الثوم وبالكل تملكتي، لك التسع من الثوم وبالكل تملكتي. فمرة تركب جمل ومرة تركب بغل، في المرة القادمة ماذا ستركب؟ تجملتي وتبغلتي، ولو بقيتي لتفيلتي، لركبتي فيلا، وهذا غيظ من فيض. فتأمل، صلوا على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في المبحث الثاني، وقال العلامة الحلي رحمه الله في أن، قال الثاني أي المبحث الثاني من الفصل الرابع في العدل، في أن فاعلون بالاختيار والضرورة قاضية بذلك، للفرق الضروري بين سقوط الإنسان من سطح ونزوله منه على الدرج، ولامتناع تكليفنا بشيء فلا عصيانه، ولقبح أن يخلق الفعل فينا ثم يعذبنا عليه، وللسمع. هذا المد نحن ذكرناه في الدرس السابق، ولكننا قلنا قبل أن نطبق العبارة، فنريد أن نشير إلى هذا المعنى من الخارج. بينا أن هذا المبحث الثاني في العدل، أي في بيان أن العبد مختار في جميع أفعاله. ذكرنا مقدمة وبيان عدة أمور والأقوال الواردة في المسألة، واضح؟ المقدمة واضحة، بيان عدة أمور أيضا أشرنا إليها في الدرس السابق، وذكرنا الأقوال الواردة في المسألة. قلنا هناك قول بالتفويض ذكرته المعتزلة، وهناك قول بالجبر للجهمية، وهناك قول بالجبر للأشاعرة، وهناك قول للحكماء وأكثر الإمامية، وهناك قول خامس هو الأمر بين الأمرين للإمامية، واضح؟ الآن نريد أن نناقش هذه الأقوال، نريد أن نناقش هذه الأقوال. الآن المطلب،
لو قبلتم رقم الأخير لأن الأمس الله
خير، القول الأخير. الآن عندما نناقش هذه الأقوال سأكررها إن شاء الله تعالى. الآن في بيان الأقوال وما يرد عليها، يعني ما هي الإيرادات التي ترد على هذه الأقوال، واضح؟ نأخذ القول الأول وهو قول المعتزلة. ماذا قلنا القول الأول ما هو؟ سأكرر عليك القول الأول، التفويض. أحسنتم، بمعنى، أحسنتم، أن أفعال الإنسان صادرة عنه بقدرته واختياره وبشكل مستقل عن الواجب تعالى، إذن فيكون الإنسان خالقا لأفعاله، الإنسان خالق لأفعاله وهو مستقل عن الذات المقدسة. هذا هو القول الأول للمعتزلة، أي القول بالتفويض، واضح؟ الآن نريد أن نناقش هذا القول الأول. إذن كلامنا أين سيكون؟ في القول الأول للمعتزلة، وهو التفويض. في هذا القول سنذكر ثلاثة مطالب، في هذا القول سنذكر ثلاثة مطالب. الأول مقدمة، المطلب الأول مقدم، المطلب الثاني الدليل العقلي، الدليل العقلي. المطلب الثالث الدليل النقلي. الدليل النقلي. إذن نحن أين نتكلم الآن؟ نتكلم في القول الأول من الأقوال الخمس، وهو قول المعتزلة، وهو القول بالتوفيق. وهذا القول بالتوفيق نحن سنبينه من خلال ثلاثة مقالب. المطلب الأول مقدمة، والمطلب الثاني الدليل العقلي عليه، والمطلب الثالث الدليل النقلي وبيان المناقشات. لا لا، يعني هو في نفس هذه المطالب سنناقش هذه الأدلة ونبين أن هذا القول ليس بصحيح، لأننا لا نتبناه. هذا القول قول المعتزلة، واضح؟ القول بالتوفيق، واضح الآن؟ الآن المقدمة. المقدمة نقول للاختيار، هم ماذا يريدون أن يثبتوا؟ يريدون أن يثبتوا أن العبد مختار، العبد مختار، والله قد فوض إليه كل شيء. نقول للاختيار أكثر من معنى، للتفويض للاختيار أكثر من معنى، ويحتمل أن يكون الاختيار المعتزلي، ويحتمل أن يكون الاختيار المعتزلي واحدا منها، وهي سنذكر أكثر من معنى، فيحتمل أن يكون الاختيار المعتزلي واحدا من هذه الأقوال، واضح؟ القول الأول أو المعنى الأول، المعنى الأول للاختيار، الاختيار بمعنى التفويض، الاختيار بمعنى التفويض، وهو بمعنى كون الإنسان في قبال الباري تعالى، وهو بمعنى كون الإنسان في قبال الباري تعالى. بيان ذلك، بيان ذلك أن الإنسان يكون مستقلا في فعله، بيان هذا المعنى الأول، أن الإنسان يكون مستقلا في فعله وإرادته وقدرته، أن الإنسان يكون مستقلا في فعله وإرادته وقدرته، والباري تعالى مستقلا في فعله وإرادته وقدرته. بلي، والباري تعالى مستقلا في فعله وإرادته وقدرته. إذن الإنسان مستقل في فعله وإرادته وقدرته، والباري تعالى مستقل في فعله وإرادته وقدرته. أي أرجو الالتفات إخواني، أي الفعل الذي يفعله كل منهما لا يستطيع الآخر أن يفعله، لا يستطيع الآخر أن يفعله. فالشمس فعل الباري تعالى، طلوع الشمس، إشراق الشمس فعل الباري تعالى فقط، وصناعة الكرسي مثلا، صناعة الكرسي مثلا فعل الإنسان فقط، أضح؟ فالباري تعالى لا يستطيع أن يصنع الكرسي، لا يستطيع أن يفعل ويصنع الكرسي، والإنسان لا يستطيع أن يفعل الشمس. وهذا هو الشرك بعينه، وهذا هو الشرك بعينه. هذا المعنى الأول، هذا المعنى الأول الذي يحتمل أن يكون مراد من الاختيار المعتزلي. المعنى الثاني، الاختيار بمعنى أن الإنسان يكون طاهرا للباري تعالى. الاختيار بمعنى أن الإنسان يكون قاهرا للباري تعالى. بيان ذلك،
قاهرا
بيان ذلك، بيان ذلك أن الإنسان موجد لأفعاله، أن الإنسان موجد لأفعاله بقدرته وإرادته، وأنه يفعل الفعل، وأنه يفعل الفعل وإن لم يشأ الباري ذلك، وإن لم يشأ الباري ذلك. وأن الإنسان لا يفعل هذا الفعل وإن شاء الباري، وأن الإنسان لا يفعل هذا الفعل وإن شاء الباري أن يكون هذا الفعل. واضح؟ أي بمعنى أن الإنسان يكون قاهرا للباري. هذا المعنى الثاني للاختيار المعتزل. المعنى الثالث، المعنى الثالث الاختيار بمعنى أن الإنسان والباري لكل منهما إرادة وقدرة، أن الإنسان والباري لكل منهما إرادة وقدرة في ذلك الفعل، لكل منهما إرادة وقدرة في ذلك الفعل من دون أن يتنافيا، من دون أن يتنافيا. بيان ذلك، بيان ذلك أن فعل الإنسان يكون بقدرته وإرادته، فعل الإنسان يكون بقدرته وإرادته من دون أن يكون، من دون أن يكون هنالك تناف مع قدرة وإرادة الباري، من دون أن يكون هناك تناف مع قدرة الباري وإرادته في هذا الفعل، في هذا الفعل. يعني أي يريدون أن يقول الباري قادر على فعل الإنسان، الباري قادر على فعل الإنسان، ولكن قدرة الباري وإرادته لا تنافي قدرة الإنسان وإرادته. هذا معنى ثالث، هذا معنى ثالث. المعنى الرابع، المعنى الرابع الاختيار، الاختيار أي الداخل في نظرية الأمر بين الأمرين، الاختيار الداخل في نظرية الأمر بين الأمرين. وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. وتعالى. نظرية الأمر بين الأمرين، وهذا سيأتي تفصيله. واضح أخواني؟ يعني المعتزلة عندما قالوا بالتفويض أو ما نسميه بالاختيار المعتزلي، هم لم يحددوا المعنى، فعندما يقال لهم يلزم الإشكال عليكم من هذا الجانب يقول لا نحن نريد هكذا، عندما يقال لهم يلزم عليكم الإشكال يقول لا نحن نريد بهذا المعنى، وكلما يأتي شخص يقول هذا هو المعنى. فنحن جمعنا هذه الآراء وسنناقش كل هذه الآراء، واضح؟ لكي نبين بطلان وفساد رأي المعتزلة. الآن مناقشة الأقوال، الآن المناقشة. بل نقول وإن كانت المعاني الثلاثة الأول باطلة، المعاني الثلاثة الأول باطلة بلا خلاف ولا إشكال، بلا خلاف ولا إشكال، بل المعنى لعله المعنى الأول باطل، المعنى الثاني باطل، بل الثالث، المعنى الأول والثاني، بل بلا خلاف ولا. نعم المعنى الثالث فيه جنبة من الصحة، المعنى الثالث فيه جنبة من الصحة، بحيث يكون الإنسان له قدرة واختيار، وكذلك الباري تعالى له قدرة واختيار في ذلك الفعل ولا يوجد تنافي، لعله فيه جنبة من الصحة، ولكن بقية الأقوال باطلة. أما إذا كان القول الأخير فهو مرادهم من الاختيار الأمر بين الأمرين، فهذا ما سنبينه إن شاء الله. واضح؟ الآن هذه هي المقدمة، المطلب الأول هو المقدمة. ننتقل إلى المطلب الثاني. ما هو المطلب الثاني في قول المعتزلة؟ الدليل العقلي. ما هي أدلة المعتزلة على القول بالتفويض؟ واضح؟ الأدلة العقلية. إذن الكلام في المطلب الثاني الدليل العقلي. نقول القدر المشترك بين الأقوال، بل هنا الدليل العقلي، القدر المشترك بين الأقوال هو كون الإنسان له قدرة، كون الإنسان له قدرة واختيار على الفعل، له قدرة واختيار على الفعل، وإنهما يكونان بشكل مستقل عن الباري تعالى، وهذا هو محل الكلام. يعني القدر المشترك مما قالوه أو مما يراد من معنى الاختيار المعتزلي أنه هذا العبد له قدرة واختيار مستقل عن الباري تعالى، وهذا ما يريدون أن يثبتوه. واضح؟ سنذكر كم دليل. بل سنذكر لهم دليلين. بل الدليل الأول، الدليل الأول ماذا قالوا؟ أرجو الالتفات. قالوا لو كان العبد مجبورا، التفتوا أخواني، هم عندما يذكرون أدلتهم يردون على الأشاعرة في قولهم الجبر، يعني هم ينفون الجبر ويريدون أن يثبتوا التفويض الاختيار. واضح؟ قالوا لو كان العبد مجبورا في أفعاله لبطل الثواب والعقاب والتكليف، لو كان العبد، قالوا لو كان العبد مجبورا في أفعاله لبطل الثواب والعقاب والتكليف، ولكن اللازم باطل، ولكن اللازم باطل. ما هو اللازم؟ أحسنت، هو بطلان الثواب والعقاب التكليف. ولكن اللازم باطل، النتيجة. إذن العبد غير مجبور، فيثبت أن العبد مختار. النتيجة العبد غير مجبور، فيثبت أن العبد مختار. واضح؟ إذن دليلهم، أكرر لك الدليل، لو كان العبد مجبورا في أفعاله لبطل الثواب والعقاب والتكليف. فهذا بطلان الثواب والعقاب والتكليف، هذا التالي، هذا اللازم، لازم الجبر. نقول وجه الملازم، الآن نبين وجه الملازم. يعني ما هي الملازمة بين كون العبد مجبور وبين بطلان الثواب والعقاب والتكليف؟ وجه الملازم، قالوا لو كان العبد مجبورا في أفعاله ومقهورا عليها لما كان هناك معنى لثوابه، لما كان هناك معنى لثوابه وعقابه، ضرورة أن الفعل حينئذ فعل الله، ضرورة أن الفعل حينئذ فعل الله، فلا معنى للثواب والعقاب.
بلي.
بيان وجه الملازم، قالوا لو كان العبد مجبورا في أفعاله ومقهور عليها من قبل الله تعالى، إذن لما كان هناك معنى لثوابه وعقابه، ضرورة بداهة أن الفعل حينئذ سيكون فعل الله، إذن فلا معنى للثواب والعقاب للعبد، ليس فعل العبد لكي يثاب أو يعاقب، وإنما هو فعل الله. واضح؟ نقول بطلان التالي، الآن بطلان التالي، قال يعني بطلان التالي، ما هو التالي؟ أنه لبطل الثواب والعقاب والتكليف، ولكن اللازم باطل. يقولون وهذا المعنى باطل. لماذا باطل؟ يعني بطلان الثواب، بطلان العقاب، بطلان التكليف، هذا باطل. كيف باطل؟ كيف باطل؟ لأن نقول باطل لأنه بالاتفاق كل المتكلمين يقولون بالثواب والعقاب والتكليف. واضح؟ كل المتكلمين يقولون بالثواب والعقاب والتكليف، وعليه بحسب هذه النتيجة، وعليه بحسب هذه النتيجة، بحسب هذا الدليل تكون النتيجة تامة، وهي كون العبد مختارا. بالاختيار المعتزلي النتيجة بحسب هذا الدليل تكون أن العبد مختار ليس مجبار، هذا دليل من أدلة المعتزلة. واضح كيف وصلوا إلى نتيجة الاختيار المعتزلي أو التفويض؟ الآن نحن نناقش هذا الدليل، نناقش هذا الدليل، نقول هذا الدليل باطل، هذا الدليل باطل، وجاء البطلان من الملازمة، وجاء البطلان من الملازمة. واضح؟ وجاء البطلان من الملازم، بيان ذلك، بيان ذلك، بيان بطلان دليل المعتزل. نقول الدليل ينفي الجبر، هم ماذا أرادوا بدليلهم؟ نفي الجبر. الأشعري الدليل ينفي الجبر ولكن لا يثبت الاختيار المعتزلي، التفويض. الدليل ينفي الجبر ولكن لا يثبت الاختيار المعتزلي. لماذا؟ لأن هناك شقا آخر وهو الأمر بين الأمرين، لأن هناك شقا آخر في قبال الاختيار المعتزلي وهو الأمر بين الأمرين. أي بعبارة أخرى، أي أن الدليل أعم من المدعى، أي أن الدليل أعم من المدعى. هم يدعون أنه ينفون الجبر ويثبتون الاختيار المعتزلي. نقول لا، هذا الدليل لا يثبت الاختيار المعتزلي، وإنما هناك شق آخر وهو الأمر أمرين، لعله يثبت الأمر بين الأمرين. نحن نفهم أنه إثبات للأمر بين الأمرين وليس الاختيار المعتزلي، فدليلكم أعم من المدعى. الدليل أعم من المدعى لأن المدعى هو الاختيار للعبد، هذا هو دعواهم، والدليل أعطى أن العبد غير مجبور. الدليل ماذا بيّن؟ بيّن أن العبد غير مجبور، معنى أن العبد غير مجبور يحتمل أن يكون مختار بالاختيار المعتزلي، ويحتمل أن يكون الأمر بين الأمرين الذي نحن نتبنى، الذي نحن. واضح؟ هذا هو الدليل العقلي، دليل واحد، بل دليل واحد. إذن هذا هو المطلب الثاني، وهو الدليل العقلي على ما ذهبت إليه المعتزلة. شيخ شعبان المعتزلة. الآن نأتي إلى المطلب الثالث وهو الدليل النقلي، يعني أدلتهم النقلية على إثبات التفويض. الدليل النقلي لهم آيات كثيرة، آيات كثيرة تنسب الفعل إلى الإنسان، تنسب الفعل إلى الإنسان. منها، من هذه بل الدليل النقلي، آيات نقلي السمعي لهم آيات كثيرة تنسب الفعل إلى الإنسان، استندوا إليها في مقولته. منها قوله تعالى، قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، الآية. ثانيا قوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، الدليل الثالث أو الآية الثالثة قوله تعالى، لم أسجل معذرته، لعله في التطبيق العبارة هناك بعض الآيات نشير إليها. الثالث، الآية الثالثة قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقل اعملوا. الآية الرابعة قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، آية خامسة قوله تعالى وإن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. واضح الأدلة النقلية على إثبات الاختيار المعتزلي؟ هذه مجموعة أيضا من أدلتهم. من الآيات القرآنية. الآن مناقشة الدليل النقلي، نريد أن نناقش الدليل النقلي، مناقشة الدليل النقلي. نقول أن هذه الآيات الشريفة تثبت الاختيار، أن هذه الآيات الشريفة تثبت الاختيار، وهذا صحيح، ولكن ليس الاختيار المعتزلي، ولكن ليس ما يدعونه، وهو الاختيار المعتزلي، لأن الاختيار المثبت في هذه الآيات الشريفة أعم من اختيار المعتزلة واختيار الأمر بين الأمرين، أعم من اختيار المعتزلة واختيار الأمر بين الأمرين. أيضا يرد إشكال على قوله، إشكال مسجل على قوله، نقول أنتم تقولون بالاختيار المعتزلي بمعنى التفويض، نقول أن الاختيار، أن القول بالاختيار المعتزلي ينفي حاجة الممكن للواجب بقاء، ينفي حاجة الممكن للواجب بقاء، وهذا باطل. الواجب تعالى ينفي حاجة الممكن للواجب تعالى بقاء، وهذا باطل. التفتوا اخوان، هم ماذا قالوا؟ يصورون أن الله تبارك وتعالى أوجد الخلق ابتداء، ولكن فوض إليه من أمور كلها بقاء، فالممكن محتاج إلى الباري ابتداء لا بقاء واستمرارا. بعضهم يمثل بهذا المثال، يقول مثل البناء بنى هذا الجدار، بنى هذا المسجد، وذهب مات، ولكن البناء موجود بقي، إذن هذا البناء يحتاج إلى البناء ابتداء، ولكن لا يحتاج بقاء واستمرارا. فيقولون هكذا، الله أوجد الخلق وذهب، خرج على التقاعد، ذهب لكي يرتاح، واضح؟ هذا يلزمهم أن الممكن، قولهم لازمه نفي الحاجة عن الممكن بقاء، وهذا باطل كما بيناه. لماذا؟ لأنه قد ثبت أن الممكن محتاج إلى الواجب حدوثا وبقاء، أن الممكن محتاج إلى الواجب حدوثا واستمرارا، فلو انتفى الفيض الإلهي عن الممكن انتفى وجود الممكن، وقد شبهناه بالتيار الكهربائي أو المولد الكهربائي بالنسبة إلى المصباح، واضح؟ إذن فيلزم على قولهم تخلف المعلول عن علته، فيلزم على قولهم تخلف المعلوم عن علته التامة، وهذا معنى أن الممكن سينقلب واجبا، هذا معنى أن الممكن سينقلب واجبا، واضح؟ الآن هذا هو القول الأول، وذكرنا له، وهو قول المعتزلة التفويض، ذكرنا له مقدمة وذكرنا بينا بلي مقدمة ودليل عقلي ودليل نقلي. الآن ننتقل إلى القول الثاني والثالث ما هو القول الثاني والثالث؟ ارجع معاي إلى الأقوال.
بيان عدة أمور.
لا لا ليس الأوراد. لا ليس هذا. لا ارجعوا معي إلى قلت لكم الأقوال الواردة في المسألة. القول الأول التفويض، القول الثاني أحسنتم الجبر للجهمية، الجبر للجهمية والجبر للأشاعرة. الآن نريد أن نسلط الضوء على القول الثاني والثالث وهو الجبر، وهو الجبر. فالجهمية ذهبوا إلى أن أفعال الإنسان صادرة عن قدرة واختيار، قدرة واختيار الواجب تعالى، وليس للإنسان، وليس للإنسان أي دخل في تحقق هذه الأفعال. فالإنسان مثله مثل الآلة التي يتم بها الفعل من قبل الفاعل. هذا الجبر بالنسبة للجهمية. وعندنا جبر للأشاعر. الأشاعر ماذا قالوا؟ أن أفعال الإنسان صادر عن قدرته تعالى واختياره أيضا، ولكن العبد يرجع إليه الكسب. نعم العبد بلي. ما هو الكسب؟ يقول العبد يكسب. سنبين إن شاء الله المصنف الشارح المقداد السيور بين ذلك، ونحن أيضا سنبين. إذن أين سنتكلم؟ سنتكلم في الجبر، أي في القول الثاني والثالث. سنذكر ثلاثة مطالب، سنذكر ثلاثة مطالب لبيان الجبر. المطلب الأول مقدمة. أشعر بأنكم تعبتم.
لا لا لا.
يلا يلا. القول الأول فقط وبين هذه النقطة وأختم. القول الأول مقدمة. المطلب الأول. المطلب الثاني بيان الأدلة العقلية. بيان الأدلة العقلية. المطلب الثالث بيان الأدلة النقلية. بيان الأدلة النقلية. واضح أين سيكون كلامنا إن شاء الله في الدرس القادم؟ واضح في الجبر، في القول الثاني والثالث. وسنذكر ثلاث مطالب. بل سنجمع بين قول الجهمية والأشاعرة. الأشاعرة عندهم شيء أضافوا الكسب. هنا سنسأل ما هو معنى الكسب ومن أين جاءوا بهذا المعنى؟ ها؟ لقد ناموا واستيقظوا وجاءونا بمعنى أسموه الكسب لكي يصححوا عقيدتهم الفاسدة. هذا سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. الله